السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في كتاب المياه، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة في هذا الدرس وفي الدروس القادمة هذا الباب المهم من أبواب الفقه.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
هذه المسألة كنا قد وقفنا عليها ولم نستكملها في الدرس السابق، وهي مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، لكننا سنقرر في هذه الليلة ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى وقرره في هذه المسألة، ثم نتبعه بالقول الثاني ونحاول بإذن الله تعالى أن نرجح بين القولين. فهذه المسألة صيغتها أو صورتها أن بعض العلماء، وهو ما سار عليه المؤلف في هذا الكتاب المبارك، يرى أن الماء إذا خلت به امرأة كما سيأتي من القيود الكثيرة، حوالي 7 قيود ذكرها، أنه بمجرد خلوة المرأة بهذا الماء لطهارة كاملة عن حدث، أنه هذا الماء لا يرتفع به حدث الرجل، يعني لا يجوز أن يتوضأ به الرجل بفضل طهور المرأة هذا، ولا يرفع حدثه فيشترط العلماء أن يكون طبعا خلوة المرأة بهذا الماء، أن تخلو به ليس عندها أحد، مثلا تخلو في دورة مياه، في حمام أو نحو ذلك، ليس هناك من يشاهدها. ونبدأ الآن نأخذها كلمة كلمة حتى نعرف يعني القيود الواردة على هذه المسألة. فالقيود إذا تخلفت، هذه الشروط، معنى أنه يرفع حدث الرجل. لكن إذا توفرت هذه الشروط في هذا الماء، وكانت الخلوة حقيقية، وكانت لطهارة كاملة عن حدث، وكانت امرأة بالغة عاقلة، وكانت الطهارة كاملة أيضا، توضأت به وضوءا كاملا، فإن هذا الماء لا يصلح أن يتوضأ به الرجل. ويستدلون بقول الرسول، بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يعني بالباقي بعد طهارتها بعد خلوتها أيضا بهذا الماء وطهارتها طهارة كاملة عن حدث.
ولا يرفع حدث رجل وخنثى،
يقول لا يرفع حدث، معناته أن قول حدث يعني أنك تتوضأ، تتوضأ للصلاة، أما تبغى تزيل نجاسة مثلا على ثوبك نجاسة، هذا الماء يطهر النجاسة. الإشكال في أنك تتوضأ به وضوءا للصلاة بس، يعني لا تتوضأ بفضل طهور المرأة هذا وضوءا للصلاة إذا تمت الشروط التي سيذكرها، أما تزيل به نجاسة خبث قذر هذا ما فيه إشكال، هذا يكون مزيل للنجاسة لكنه لا يرفع حدثك، لا يرفع حدثك. نعم.
رجل وخنثى،
رجل لا يرفع حدث الرجل، معنى هذا لا بد أن يكون الذي يريد أن يتوضأ بهذا ولا يصح ولا يرفع حدثه هو البالغ العاقل، الرجل قوله رجل يريد به البالغ العاقل. وكذلك الخنثى، الخنثى هو ليس رجل وليس امرأة، من له آلتان، آلة الرجل وآلة المرأة، ولم يتبين لنا هل هو رجل أو امرأة، فهذا أيضا هذا الماء لا يرفع حدث الخنثى. لماذا؟ لأنه ربما يكون هذا الخنثى رجل، ولا لو كان امرأة ما فيه إشكال، لو تبين أنه امرأة تتوضأ المرأة بفضل طهور المرأة ما فيه إشكال، لكن لاحتمال أن يكون هذا رجلا وضعه المؤلف قيد فقال رجل وخنثى، هؤلاء لا يرفع حدثهما. نعم.
طهور يسير،
طهور يسير أيضا، الماء الذي خلت به المرأة يكون طهور يسير، يسير. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن اليسير ما كان أقل من 191 لتر، 191 لتر هذا حده الفقهاء، ما زاد على 100 من 191 وفوق هذا ماء كثير يعتبرونه، يعني إذا قلنا يسير وكثير نقصد باليسير ما دون 191 لتر، لتر أو كيلو، وما كان كثيرا إذا قال العلماء أنه ماء كثير يكون من 190 وطالع، يعني 200 لتر، 300 لتر، 200، هذا يسمونه ماء كثير. الماء اليسير ما دون 191 لتر، وهم يتحدثون ويقولون قلتين، والقلتين بالأوزان المعاصرة هي القلة حوالي 95 لتر، كم 95 و95 حوالي 91، ال 191 يعني ينقص 7، يعني 197 97 لتر و97 لتر او 96 لتر ونصف تكون قلة، والقلتين 191 لتر، هذا حد اليسير وحد الكثير. فإذا ذكرنا الآن الماء اليسير نقصد به ما دون 191 لتر، يعني 150 لتر هذا يسمونه ماء يسير، 160 لتر يسمونه ماء يسير، 170 لتر إلى 191، ما فوق 191 يسمونه ماء كثير. فقوله يعني من شرط هذا الماء الذي تخلو به المرأة ولا يرفع حدث الرجل والخنثى أن يكون يسيرا، أما لو خلت ب200 لتر هذا ما فيه إشكال، هذا ما فيه إشكال، يجوز للرجل أن يتوضأ به. نعم.
خلت به،
خلت به ويقيدونه أيضا كخلوة نكاح، خلت به يعني لوحدها، ليس ثم من يشاهدها، ليس ثم من يشاهدها، وتوضأت به وضوءا كاملا، لو توضأت وضوءا ناقصا يعني بس غسلت يديها وتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهها وذهبت هذا ما يسلبه الطهورية، يجوز للرجل أن يتوضأ به، لكن لا بد أن يتوضأ، أن تخلو به ويكون يعني ليس عندها أحد مميز، مثلا واحد عمره 10 سنوات، 8 سنوات، 7 سنوات، إذا كان عندها أحد ثم من يشاهدها من رجل أو امرأة فإنه أيضا يجوز أن تتوضأ به، المهم أنها تخلو به لوحدها ليس عندها ثم من يشاهدها. نعم.
خلت به كخلوة نكاح امرأة،
أي نعم، كخلوة نكاح، يقول تخلو به كخلوة نكاح، طبعا خلوة النكاح المعتبر بها إرخاء الستور، بمعنى أن الرجل يخلو بامرأته ليس معهم أحد، ليس معهم أحد، فهذه كذلك إذا دخلت دورة المياه أو كان مغسل أو نحو ذلك فخلت به وليس معها شخص آخر، لا امرأة ولا رجل ولا طفل مميز، فهذا أيضا شرط من شروط إنك ما يجوز لك إنك تتوضأ ولا يرفع حدثك هذا الماء. قال لطهارة كاملة كخلوة نكاح، لطهارة كاملة عن حدث، لطهارة كاملة. أما إذا كانت طهارة ناقصة بمعنى كما قلنا غسلت يديها غسلت وجهها وبعدين بطلت ومشت ما كملت إلى غسل الرجلين إلى الكعبين، فهذا أيضا لا يضر خلوتها به، ويجوز للرجل أن يتوضأ بفضل هذه المرأة.
نعم. امرأة،
امرأة لابد تكون هي بالغة، لكن لو معناته قول امرأة قلنا رجل هناك لا يرفع حدث رجل ضد الصغير، وكذلك امرأة ضد الصغيرة، ضد الصغيرة. اي نعم، فلا بد ان تكون هذه المرأة بالغة، بالغة. وذكرنا عدة مرات علامات البلوغ، وهي ان تكون قد حاضت او انبتت الشعر الخشن او بلغت 15 عاما، او بلغت 15 عاما، فهذه اذا او رأت ايضا المني، رأت المني في 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 المنام، في المنام خرج منها مني، فإنها أيضا يجب عليها الغسل، وتكون هذه من علامات البلوغ. فإذا خروج المني من الرجل أو المرأة علامة من علامات البلوغ، بلوغ 15 عاما هذه علامة من علامات البلوغ، الحيض بالنسبة للمرأة هذا زائد عن الرجل علامة من علامات البلوغ، الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل والدبر أيضا علامة من علامات البلوغ. لو أن المرأة عمرها 9 سنوات وحاضت قلنا هذه بالغ، ما ننتظر حتى تبلغ 15 عام، تبلغ بمجرد الحيض. وكذلك الولد الذكر إذا مثلا أنبت الشعر حول قبله أو في دبره الشعر الخشن فإنه أيضا يبلغ ولا ننتظر 15 عاما. وكذلك إذا احتلم الصبي، احتلم الصبي بمعنى احتلم الصبي وأنزل منيا فهذا أيضا يبلغ ولو عمره 10 سنوات أو 11 سنة. إذا لم تحصل هذه الأشياء فالمعيار 15 عاما، متى ما بلغ البنت أو الولد 15 عاما يكون بالغا، يكون بالغا. هذا أيضا من القيود التي ذكرها المؤلف، أن تكون امرأة، امرأة يعني بالغة، امرأة بالغة. أما الصغيرة فلا يضر، لو خلت بنت عمرها 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات ولم تحض خلت بهذا الماء لا يؤثر، ويجوز للرجل أن يتوضأ به ويرفع حدثه، ويرفع حدثه. نعم.
مكلفة ولو كافرة.
إيه نعم، يقول هذه المرأة تكون من شرطها أن تكون مكلفة، هي البالغة العاقلة، البالغة العاقلة، حتى لو ما كانت مسلمة، حتى لو ما كانت مسلمة وخلت بهذا الماء فإنه لا يرفع حدث الرجل. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة لم يفرق بين المسلمة وبين الكافرة، فهذه أيضا المرأة تكون مكلفة يعني بالغة عاقلة، وتكون ولو كانت كافرة، ولو لا يشترط الإسلام، ولو كانت كافرة فإنها تؤثر في هذا الماء. نعم.
لطهارة كاملة عن حدث،
كما قلنا قبل قليل يشترط أيضا أن تكون لطهارة كاملة عن حدث، عن حدث طهارة كاملة، تتوضأ من يوم تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهها إلى أن تغسل رجليها على الكعب إلى الكعبين، هذه طهارة كاملة، هذه طهارة كاملة. قال عن حدث يخرج ماذا؟ يخرج فيما لو خلت به لإزالة خبث أو نجس، يعني تغسل ثوبها من نجاسة هذا ما يضر، المهم تكون طهارة كاملة عن حدث. والحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر يوجب الوضوء، تتوضأ مثل خروج البول والغائط والريح وبقية نواقض الوضوء يأتي الإنسان الرجل والمرأة يتوضأ وضوءا، لكن إذا كان من جنابة من جماع سواء كان رجلا أو امرأة فهذا يسمى حدث أكبر. هذا ماذا يوجب؟ يوجب الغسل. هذا يوجب الغسل، لا بد على الإنسان أنه إذا أحدث حدثا أكبر بمعنى جامع زوجته أو امرأة جامعها زوجها فهذا ما يكفي الوضوء، ما يكفي الوضوء، لا بد أن يغتسل غسل الجنابة، لا بد أن يغتسل غسل. فهذه المرأة التي خلت تكون خلت لطهارة كاملة عن حدث أصغر أو أكبر. أما إذا خلت لإزالة نجاسة أو تغسل يديها أو نحو ذلك هذا أيضا لا يؤثر في هذا الماء. نعم.
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي.
أي نعم، هذا يعني هذه المسألة قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى ويقولون إنها يعني ما دليلها؟ دليلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. لكن الذين يقولون إنه هذا غير مؤثر ولا يجوز لك إنك تتوضأ بفضل طهور المرأة سواء كان كثير سواء كان يسير خلت به ولا ما خلت به، وإنه لا يسلبه الطهورية، وإنه يرفع حدثك كما أنه يزيل الخبث فإنه أيضا يرفع الحدث. قالوا هذا الدليل، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طبعا لفظ الحديث الوارد هما الحق والوضوء بالغسل، لفظ الحديث الوارد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، فطالما أنه نهاه عن الاغتسال فكذلك ينهاه عن الوضوء لكن الذين قالوا أنه غير مؤثر قالوا أنتم الآن يا أصحاب هذا القول تذكرون هذا الحديث، والحديث فيه جزء إلى الآن ما تم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، ونهى أن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل. فأنتم أخذتوا بنصف الحديث الأول وتركتوا نصف الحديث الثاني. يعني لو تقول لهم طيب الماء الذي خلى به الرجل هل يجوز للمرأة أنها تتوضأ به؟ يقول نعم، مع أن الحديث يدل على يعني على الأمرين، وعده بعض العلماء أن هذه من غرائب العلم، يقول هذه من غرائب العلم أن نستدل بنصف الحديث الأول ولا نستدل بنصف الحديث الثاني، فلهذا القول الثاني الراجح أنه خلوة المرأة بالماء لا تؤثر في طهوريته إلا طبعا إذا تنجس بنجاسة ونحو ذلك، فهذا يأخذ حكما آخر لكن المرأة غير مؤثرة. يقولون هذا الدليل. طيب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة؟ قالوا هذا أمر تعبدي لا نسأل عنه، غير معقول العلة، يعني ما نقدر نعلّك لماذا، لكنه الحكمة أو العلة هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، طالما أنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم فنكون وقافين عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نسأل لماذا. قد تبين لنا العلة كما سيأتي إن شاء الله في غسل المستيقظ من نوم الليل يغسل يديه ثلاثا، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يغمس يديه في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل حتى يغسلهما ثلاثة؟ هذا قد يكون في معلل وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يأتينا الحديث وصحيح حديث صحيح ولا نعلم علة هذا، ما نبحث عنه، نقول سمعنا وأطعنا، ويقول العلماء يسمونه إن هذا أمر تعبدي خلاص، يعني ما تسأل لماذا، لا تسأل عنه لماذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي يؤيد قول القائلين أنه غير مؤثر، الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسلت بعض نسائه في إناء وفي ماء في ماء، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليغتسل، فقالت له إنني اغتسلت من هذا الماء للجنابة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، فاغتسل فيه وكان هذا الماء أيضا يسيرا كما يقول العلماء، كان يسيرا لأن في بعض رواية الحديث يقول إن الماء كان في جفنة، واللي في جفنة يعني إناء صغير لا يبلغ 191 لتر أو 200 لتر، إنما هو إناء صغير. فقالت له إنني قد اغتسلت به عن الجنابة، وأكيد أنها هي قد خلت به وكذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب يعني، فاغتسل به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يؤيد أنه يعني ليس النهي لكون هذا لا يرفع الحدث وكذا وكذا، أنه لأمر آخر، لكن أصحاب القول الأول يقولون هذا أمر تعبدي نقف عنده، مع أنهم أخذوا أول الحديث وتركوا أول آخر الحديث، فلم يقولوا بأن أيضا المرأة لا تتوضأ بفضل طهور الرجل، مع أنه قد ورد الحديث. نعم.
وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا.
علم مما تقدم، المؤلف الآن بدأ يذهب إلى 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 الألفاظ التي ذكرها، ويعني يأخذ منها مفهوما، فهو حينما قال إنه لا يرفع الحدث وش نفهم منه؟ إنه يزيل النجس، هذا مفهوم يسميه العلماء مفهوم المخالفة، مفهوم يأخذ يعطي الحكم الخلاف أو نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. فنعلم أنه إذا قال لا يرفع الحدث طيب، والنجس قال هذا بخلافه، ما دام انه ما قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، خلاص قال لا يرفع الحدث، نفهم منه نحن حكما اخر انه يزيل النجس. يعني لو جاء واحد يبغى يغسل ثوبه نقول له ما في اشكال، هذا ما يؤثر، المهم لا تتوضا فيه، المهم لا تتوضا فيه. نعم.
وانه يرفع حدث المراه والصبي.
اي نعم، وحينما قال ايضا لا يرفع حدث رجل خنثى، معنى هذا انه يرفع حدث، يعني قال رجل خنثى، ما قال رجل خنثى وامرأة وصبي، سكت عنهم هؤلاء، فنعلم أن المرأة والصبي أنه يرفع حدثهما. يعني لو جاءت واحدة تتوضأ تريد امرأة تتوضأ بفضل طهور امرأة نقول ما فيه إشكال، لكن لجاء رجل قلنا لا، جاء خنثى قلنا لا، صبي يبغى يتوضأ نقول ما فيه إشكال، لأنه قال هناك رجل، رجل والرجل هو البالغ العاقل. نعم، المكلف.
وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب.
أي نعم، لا أثر لخلوتها بالتراب، لأنه يعني لو امرأة جاءت وخلت بالأرض بتراب فتيممت به، طبعا تيمم يرفع الحدث بمجرد ما تضرب تنوي وتضرب يدها في الأرض، هذا يرفع حدثها. لكن هناك قال لا يرفع ماء يسير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والطهور المتبادر هناك الماء. فإذا فيه فرق بين خلوتها بالماء وخلوتها بالتراب، إذا خلت بالتراب ما يؤثر، يجوز للرجل أن يأتي ويتيمم في المكان الذي تيممت به المرأة، لكن يتوضأ بفضل الماء فهذا لا يتوضأ به. نعم. وعلى كل حال يعني نحن قلنا أن الراجح أنه القول الثاني، وهو أنه لا أثر لخلوة المرأة. نعم.
ولا بالماء الكثير.
ولا بالماء.
ولا بالماء الكثير.
إيه، حينما قال ماء يسير معناه نفهمه، حينما قال العلماء أنه ماء يسير نفهم أن الماء الكثير أيضا عكسه، الماء اليسير لا تؤثر فيه خلوة المرأة. نعم.
ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها.
ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، لأننا قلنا خلت هناك، خلت كخلوة نكاح، فضده إذا كانت ما خلت عندها من يشاهدها، رجل أو امرأة أو صبي مميز ونحو ذلك، المهم أنها ما خلت لوحدها بالماء، فإذا كانت ما خلت لوحدها بالماء فإنه أيضا لا يؤثر.
أو كانت صغيرة.
أو كانت هي صغيرة، لأننا قلنا هناك خلت به امرأة، فعكسها عكس المرأة الصغيرة، هذه لا تؤثر أيضا في الماء. نعم.
أو لم تستعمله في طهارة كاملة،
أو لم تستعمله في طهارة كاملة. أخذنا هذه من وين؟ من قول لطهارة كاملة. معنى عكسه أنها إذا استعملته لطهارة ناقصة فإنه أيضا لا يؤثر في الماء. نعم.
ولا لما خلت به لطهارة خبث.
أي ولا لما خلت، لأنه قال لطهارة عن حدث، فنأخذ عكسه، عكس الحدث النجس والخبث. فإذا كانت خلت به تغسل ثوبها من نجاسة، من دم، من دم حيض، من نجاسة بول أو غائط أو نحو ذلك، فإنه لا أثر له، لأنه قال هناك طهارة كاملة عن حدث، فمعنى هذا عكس الحدث النجس أو الخبث أو الخبث، فهذا لا يؤثر.
فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوها.
سبحان الله العظيم، يذكر العلماء أن هذا قولهم هذا دليل على ضعف القول، لأنه يقول إذا 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 ما وجد الإنسان غيره، يقول يتوضأ به ثم يتيمم احتياطا، ثم يتيمم احتياطا، يعني يجمع بين الوضوء به لأنه مشكوك فيه، مشكوك فيه، ثم يتيمم. لو 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 يعني هذا القول قوي كان خلاص يقول، كان يقول لا يتوضأ به، لكن لأنهم هم شاكين في الحكم قالوا أنه يتوضأ احتياطا ثم يتيمم. فالمفروض إذا كان الحكم قوي وصحيح أن يقولوا إن لم يجد غير هذا الماء، لم يجد ماء فإنه يتيمم على طول، لا تتوضأ به، لا تتوضأ. لكن حينما شعروا بضعف القول وأنه يعني هذا القول يحتاج إلى 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 دليل قوي، قالوا إنك إذا ما وجدت غيره تتوضأ به ثم تتيمم احتياطا، لأنه مشكوك في أنه ربما يكون هذا الماء طهور ويرفع الحدث، لكن يقول أيضا استعمله حتى تكون فعلا يعني استعملت هذا الماء ثم تتيمم. والله سبحانه وتعالى لم يكلف العبد طهارتين، إما أن يتوضأ أو يتيمم، بس يتوضأ أو يتيمم ما يكلفنا الله سبحانه وتعالى أن نعدي. تعذر استعمال الماء هذا، قلت أنه مسلوب الطهورية أنه ما يرفع، خلاص أتركه تيمم على طول، ما تجمع بين الوضوء به والتيمم. هذا دليل يعني ضعف هذا القول. هم ذكروا بعده هذا الحكم، قالوا إن لم يجد غيره فإنه يتوضأ به ثم يتيمم. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر.
انتهينا الآن من قسم الطهور، وهو كما قلنا الماء الباقي على أصل خلقته، وهذا يعني القسم الذي يريده الآن المؤلف الطاهر، هذا أيضا خالف بعض العلماء فيه وقال إنه لا يوجد في المياه إلا طهور ونجس، ما في ثلاثة. هم يقولون في طهور وفي طاهر وفيه نجس، لكن بعض العلماء قالوا لا يوجد إلا طهور أو نجس. الطاهر هذا الذي تقولون عنه أنه طاهر، هذا إن كان تغير بطاهر تماما ما عدا يعني سلبه اسم ماء فهو ليس ماء أصلا، هذا ليس اسم الماء، ليس ماء. فمثلا أنت أخذت ماء وجبت نعناع أو جبت حشيش أو بقدونس أو كذا أو عصرت يسمونه ماء الورد، عصرت الورد فأخرجت منه ماء، هذا يقول ليس ماء أصلا، هذا راح الآن صار شراب. أو طبخت اللحم في الماء، ماء طهور، هذا المرق أو هذا الماء الذي طبخت فيه يقول خلاص أصبح هذا اسمه مرقة، ما عاد يصبح ماء، اختلف اسمه. أما الماء الباقي على أصل خلقته فلو تغير بطاهر، إذا تغير بطاهر فإنه يبقى على طهوريته، يبقى على طهوريته، طالما أن الساقط فيه طاهر فإنه يكون طاهرا مطهرا. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى قال النوع الثاني الطاهر، الطهور النوع الأول هو الماء الباقي على أصل خلقته، باقي على أصل خلقته من حرارة وبرودة وملوحة وعذوبة، يعني ما تغير بشيء، يعني حتى لو كان مر، حتى لو كان مالح، ماء البحر طهور ولو كان مالحا فيه ملح، لكنه هذا باق على أصل الخلقة، باق على أصل الخلق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته عن ماء البحر، فما فهو ماء طهور، فإذا بقي على ملوحته لا يؤثر. أنت تسحب من البئر ماء ويخرج حار، يخرج حار، هذا أيضا هذه خلقته، هو يخرج حار، يخرج مر، يخرج حلو، يخرج يعني، المهم أنه باقي على أصل الخلقة، لم يتغير بي 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 يعني بأشياء خارجية، بأشياء خارجية يعني، إلا إذا كان تغير بغير ممازج، مثلا حطيت فيه زيت هذا برضه الماء وتغير طعمه، هذا يسمونه متغير بالمجاورة وليس بالممازجة. الماء لا يمكن يمازجه الزيت، الزيت سيطفو على سطحه، فهذا يبقى على طهوريته. كذلك يقولون لو أنك وضعت فيه قطع كافور، الكافور هذا له رائحة نفاذة تخرج في الماء لكنه ما يذوب، ما يذوب في الماء، لكن الماء يتغير طعمه، يتغير طعمه وهو طبعا شفاف مثل الماء، يتغير طعمه لكنه يقول لا يسلب طهور. كذلك تغير بما يشق صون الماء عنه، يعني مثلا عندنا شجر كثير وتسقط هذه الورق وتغير الماء، هذا أيضا لا يؤثر، لأننا ما نستطيع، الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نستطيع نحمي هذا الماء الكبير أو البركة الكبيرة من تساقط ورق الشجر اللي يغيره، فهذا أيضا باق على طهوريته. كذلك المتغير بالمجاورة، مثلا عندنا ماء في غدير، ماء كثير في الأرض، وماتت شاة على جانبه، فليست في وسط الماء لكنها بجواره، فجئت ووجدت أن الماء له رائحة أو له طعم بسبب هذه الميتة، هذه الشاة الميتة، فهذا يقول أنه يبقى على طهوريته، لأن وبالإجماع، لأن هذا يقولون تغير بالمجاورة، بالمجاورة وليس بالممازجة، هذا قسم الماء الطهور. الآن الطاهر، القسم الثاني الطاهر الذي قلنا أن هناك قول ثاني لا يوافق على أنه فيه شيء اسمه طاهر أبدا، وإنما طهور ونجس، هذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول القسم الثاني من أقسام المياه هو الماء الطاهر، هو الماء الطاهر اللي ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، ما انتقل من الطهورية إلى النجاسة، لا، انتقل من الطهورية إلى الطاهرية، وسيذكر أحكام هذا الماء، وهو الماء الطهور الذي تغير بشيء طاهر، تغير بشيء طاهر، كل ما تغير بشيء طاهر فإنه يكون طاهرا غير مطهر، ما عدا كما قلنا المتغير بالمجاورة والمتغير بما يشق صون الماء عنه، اللي يشق صون الماء، يعني جاءت أخشاب، جاءت ورق شجر، جاء كذا كذا ودخلت في الماء غيرت لونه وغيرت طعمه وغيرت لونه، هذا ما نستطيع نمتنع، يعني نمنع سقوط هذه الأوراق، سقوط هذه الأشجار فيه وكذا، ينبت فيه مثلا شجر طحلب، الطحالب تنبت على سطح الماء تغير لونه، تغير، هذا يبقى على طهوريته. فإذا الطاهر تغير بطاهر غير ما يشق صون الماء عنه، وغير المجاورة، المتغير بالمجاورة فإنه هذا باق على طهوريته. نعم، طاهر،
الطاهر النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب ولا قصد ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر.
أي نعم، هذا الطاهر هو الطاهر في نفسه، طاهر في نفسه لا يطهر غيره، ما نتوضأ فيه ولا نغتسل فيه، لكن نستعمله في العادات، نستعمله في العادات، تستعمله، هذا يقول لك ماء طاهر، ما نقول نجس، يجوز لك أنك تستعمله في العادات، تستعمله في العادات، يعني مثلا أنت تبغى تغتسل للتبرد يعني ليس لرفع حدث، اغتسل به ما في إشكال، ما في إشكال، يقول لك هذا ماء طاهر ما هو نجس ينجسك، فهذا تستعمله، تستعمله للطبخ مثلا تغير بطاهر استعمل اطبخ فيه تشربه يعني هذا الماء يجوز أن تشربه. ونأخذ كلمة كلمة من الأول.
وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه.
إي نعم تغير لونه يعني يعني بشيء طاهر، تغير لونه بشيء طاهر، مثلا أتيت بورق شجر، أو خلينا مثلا النعناع الآن يسوونه الناس يشربونه نعناع مرمية أشياء هذه اللي يشربونها مثل الشاي، بمجرد ما تحط هذا الشيء في الماء هذا ماء طهور أول، إذا حطيت فيه هذا الشاهي أو النعناع أو ورق شجر أو كذا أو بقدونس أو كذا سينقلب لونه من الشفافية الأبيض الشفاف إلى لون الشيء اللي وضعته فيه، إن كان شاهي أسود إن كان شاهي أخضر إن كان حتى سكر تضع فيه سكر سينقلب إلى لون آخر غير لون الماء، فهذا تغير بطاهرات وضعتها فيه طاهر، يجوز أن تشربه يجوز أن تطبخ فيه، لكن ما يجوز أن تتوضأ فيه لا ولا ترفع فيه حدث لا أكبر ولا أصغر. نعم.
وإن تغير لونه أو طعمه.
أو طعمه قد يكون يبقى على اللون، يبقى على اللون، لكن إذا 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 شربت منه إلى يعني مثل الآن ماء الورد، ماء الورد ماء شفاف له رائحة وله طعم، فبعض الناس أو ماء الكادي أو نحو ذلك، الورود هذه التي موجودة في السوق يبيعون ماء الورد ماء الكادي وكذا، إذا وضعت قطرة في الماء تغير طعمه لكنه لا يتغير لونه، لا يتغير لونه، فبعض الناس يعني أو مستكى أو نحو ذلك يضعون حبات المستكى في الماء علشان تعطيه طعما طيبا، يقول هذا انتقل من الطهورية إلى الطاهرية، إلى الطاهرية، هو ماء طاهر لكن لا تتوضأ فيه ولا ترفع حدث لا أكبر ولا أصغر. نعم.
أو ريحه،
أو تغير أيضا ريحه، ما تغير لونه ولا تغير طعمه لكنه تغيرت رائحته، فبعض الأشياء تظهر الرائحة في الماء إذا شميته شم رائحة أخرى، ما هي نجاسة، تشم رائحة طاهرة، فهذا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بطاهرات فإنه في هذه الحالة يصبح الطهور طاهرا، بخلاف النجس إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة يكون نجسا، هذا لا تغير بشيء طاهر طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فإنه ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، يستعمل في العادات دون العبادات، يستعمل في العادات دون العبادات. نعم.
أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها.
أي نعم، يقول أو تغير صفة لون أو طعم أو ريح تغيرا كثيرا، أما التغير اليسير إذا كان التغير يسيرا جدا فإنه لا يسلبه الطهورية ويبقى على طهوريته. نعم.
بطبخ طاهر فيه،
بطبخ طاهر فيه، هذه الأمثلة الآن يقول تجيب لحم وتطبخه في الماء خلاص هذا تغير لونه باللحم، تغير طعمه، تغير رائحته، هذا يجوز أنك تشرب هذا المرق، مرق اللحم يجوز تشربه، هذه عادة ها، ويجوز أن تطبخ فيه ويجوز كذا وكذا، لكن تقول أبغى توضأ في هذا الماء وهو ماء طهور يقول لك لا تتوضأ. حتى أصحاب القول الثاني الذين يقولون أنه ما في طاهر يقولون هذا خلاص انتهى أصلا لا عاد تسميه ماء، هذا ما عاد نسميه ماء، يعني يقولون طيب هذا المرق اللحم كذا طبخ فيه طاهر وتغير، قال هذا ما صار لأما أصبح هذا انتقل إلى اسم آخر، انتقل إلى اسم آخر غير الماء، فصار يسمى ماء الورد وصار يسمى ماء الزعفران، وضعت فيه زعفران، الزعفران شعرة من الزعفران الأصلي الطيب، شعرة أو شعرتين تغير طن ماء، تغير لونه، تغير طعمه، تغير رائحته، فهذا أصبح يسمى ماء الزعفران، وهذا ماء الورد، وهذا يسمى مرق اللحم أو ماء اللحم، ما عاد أصبح ماء، ما عاد أصبح ماء. نعم.
أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه.
أي نعم، أو بطاهر من غير جنس الماء، تغير بطاهر، قلنا مثلا عندك مزرعة وفيها بركة كبيرة والأشجار محيطة بها، فهذه الذي يسقط في هذه البركة ويغير لونها أو طعمها أو ريحها، هذا يقول إنه يعني هذا من غير جنس الماء. الورق الشجر والأعواد والأشياء الأخرى التي تسقط أو الريح تهب وتلقيه في الماء ثم يتغير هذا الماء، أحد أوصافه الثلاثة، هذا يقولون إنه إذا كان مما يشق صون الماء عنه فلا يكلف الله نفسا لوسعة، وهذا يعني باق على طهوريته. فيجوز إنك مثلا تأتي إلى بركة في مزرعة وتجد فيها ورق شجر وخشب وأعواد ونحو ذلك، وتشوف إلى هذا الماء متغير لونه أو طعمه أو ريحه، نقول توضأ منه، توضأ منه. لماذا؟ يقول أنتم تقولون إذا تغير بطاهر صار طاهر، صار طاهر ما عاد صار طاهر. نقول لا، هذا مستثنى، ما تغير بما يشق صون الماء عنه فهو طهور، يجوز لك أن ترفع به الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا يبقى على طهوريته لأنه يشق صون الماء عنه. لكن إذا كان لا يشق صون الماء عنه، واحد يروح يعني يجمع الحطب أو يجمع الخشب أو يجمع أوراق الشجر فيلقيها في الماء، أو عنده خشب يريد أن يلينها بالماء أو أنها تشرب أو أنها تخرج لها عروق فيأتي قصدا يلقيها في الماء ثم تغير هذه الأعواد والخشب لون وطعم ريحة تغيره، نقول لا، هذا الآن ماء طاهر. لماذا؟ ما الفرق بينه؟ هو خشب هناك لا يشق صون الماء عنه، جابته الريح تساقط من فوق ما نقدر نحفظ الماء عنه، لكن أن تقصد أنت وتأتي بالأعواد أو تأتي بالخشب أو تأتي بالورق وتضعها في الماء لأي شيء كان ولو كان ماء كثير، نقول لك هذا انتقل من الطهورية إلى الطاهرية لأنك أنت وضعته قصدا فيه فهو طاهر، استعمله في العادات لكن لا تستعمله في رفع الحدث. نعم.
ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا.
اي نعم، هذا الزعفران يعني اذا تغير به الماء سلبه من الطهورية الى الطاهرية. اي نعم، لكن لو ان الزعفران عندنا احواض زعفران، احواض كلها فيها الزعفران، فطارت الريح بهذا الزعفران وسقط في الماء، هذا لا نستطيع التحرز منه حتى لو تغير الماء، فإنه نقول إنه يبقى على الطهورية. أما لو تأتي أنت بالزعفران وتضعه في الماء هذا يسلبه الطهورية لأنك قصدت ذلك. نعم.
لا تراب ولو قصدا.
أي نعم، التراب أصلا هو مقر الماء، فهذا التراب لا يعني لو حتى يعني وضعت فيه تراب لأنه أصل يعني الماء يخرج من التراب، يعني لابد هو مقر الماء يسمونه مقر الماء. حتى لو جاء إنسان ووجد بركة كبيرة فيها ماء فنزل فيها وبدأ يحرك رجوله فيها، طبعا وش بيصير؟ يتكدر الماء ويغلظ ويصير كأنه يعني طين. هذا لا، حتى لو تغير لونه، حتى لو تغير طعمه، حتى لو تغير ريحه، لأن التراب هو أصل مقر الماء فلا يسلبه الطهورية. حتى لو قصدت أنك تتحرك الماء برجولك ولا بيدينك وتحرك التراب ثم تكدر هذا الماء فإنه سيبقى على طهوريته. نعم.
ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر.
إي نعم، قلنا أنه الطهور إذا تغير بما بغير ممازج، مثل قطع الكافور اللي تقدم، قطع الكافور هذا يعني يغيره بالمجاورة لا بالذوبان فيه، فهذا وكذلك قلنا الميتة إذا تغير بغير ممازج تغير بالمجاورة، هذا أيضا لا يؤثر في الطهورية. نعم،
لأنه ليس بماء مطلق.
أي نعم، لأنه يقول ليس بماء، هذا المتغير الماء الذي تغير لونه أو طعمه وريحه، يقول لماذا صار طاهر؟ يقول لأنه ليس بماء مطلق. نعم.
أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر.
أي نعم، كذلك الماء الذي رفع بقليله حدث، يعني مثلا الآن واحد جاء يتوضأ وهو قليل، ولذلك قال بيسيره أو بقليله، يعني جاء إلى 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 إناء فيه 10 لتر وتوضأ به، توضأ به. فالمتساقط من هذا المتوضئ أو المغتسل وش يسمونه؟ هو ماء نجاسة، لكنه يقول خلاص هذا ماء طاهر وليس طهور، لا يجوز لك أن تتوضأ بـ 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 بهذا المستعمل. حتى لو أنت توضأت بماء وتوضأت بماء أو اغتسلت بماء ثم جمعت هذا المتساقط منك في إناء، خلاص يقولك هذا لا تتوضأ فيه مرة ثانية، هذا يصبح طاهرا، يجوز لك أن تستعمله في التبرد، يجوز لك أن تستعمله تشرب كذا كذا، لكن لا يجوز مرة ثانية أن تتوضأ منه. لماذا؟ يقول لي أنه استعمل في طهارة، استعمل في طهارة وانتهى، انسلب الطهورية، سلبت الطهورية. نعم.
فطاهر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم.
أي نعم، هذا الحديث الصحيح، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أحدنا في الماء الدائم وهو جنب. ماء دائم يعني ما هو يجري، يعني ما هو يجري، يعني لو كان ساقية تمشي وواحد يغتسل فيها ويتوضأ فيها، خلاص هذا هو يغتسل ويذهب الماء، يمشي يمشي الماء. لكن الكلام على الماء الراكد، الماء الراكد عندك مثلا خزان وماء قليل، ماء قليل دون القلتين وتغتسل فيه، معنى هذا أنك استعملته، استعملته في رفع الحدث، فهذا يقول إنه يكون طاهر لكن لا يكون طهور، ينتقل من الطهورية إلى الطاهرة، فلا تتوضأ بهذا الماء المستعمل المتساقط أو الذي اغتسلت فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ الرجل لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم فهو جرم، حتى لا يفسد الماء، لا تفسد الماء. لكن الماء الذي مثلا في الصنابير أو في السواقي أو نحو ذلك يجري، هذا خلاص هو يذهب ويتجدد. لكن الكلام لو أنك في خزان أو نحو ذلك وانغمست في هذا الخزان لترفع حدث الجنابة ثم خرجت، باقي لونه، باقي طعمه، باقي رائحته، لكنك استعملته، استعملته في رفع الجنابة، استعملته في رفع الجنابة، فهذا لا 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 يطهر غيرك ولا يطهرك مرة أخرى. لكن لو أنك انغمست فيه للتبرد، أنت حران الجو حار ثم انغمست فيه ليس لرفع حدث، لا لجنابة ولا لوضوء، فيقول يبقى على طهوريته، لأنك ليش؟ لأنك ما استعملته في رفع حدث، ما استعملته في رفع حدث لا أكبر ولا أصغر.
وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم.
أي نعم، يعني علم من قوله أنه ما يرفع الحدث، أنه لو أن هذا ما يرفع الحدث، لماذا؟ يعني انتقل من الطهورية إلى الطهرية لأنه استعمل في رفع الحدث، أنه لو أن إنسانا استعمل هذا الماء في غسل مستحب أو طهارة مستحبة، مثل غسل جمعة، هذا مستحب، ما هو عن جنابة ولا يريد وضوء، لا يريد أن يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل ليوم الجمعة، هذه طهارة مستحبة، يقول لها لو أنه انغمس في هذا الماء لصلاة الجمعة ليس عليه حدث لا أكبر ولا أصغر، هذا ما يؤثر ويبقى على طهوريته. وكذلك لو أن إنسانا جدد الوضوء في هذا الماء، التجديد مستحب. إيش معنى التجديد؟ إنك تكون طاهر ما أحدثت، ولكن يستحب لك عند كل صلاة أن تجدد الوضوء، تجدد الوضوء ولو كنت على طهارة، فيستحب تجديد الوضوء، هذا سنة تجديد الوضوء. يقول لو أن إنسانا استعمل هذا الماء لتجديد الوضوء ما فيه إشكال، ما فيه إشكال، ما يعني ما يسلبه الطهورية إلى الطاهرية، بل يبقى على طهوريته، ويجوز هذا الماء الذي استعمله لتجديد الوضوء أن يتوضأ به فيما بعد. لكن الكلام إذا استعمله رفع حدث، هذا هو أهم شيء، إنه الذي يسلب الطهورية أن يكون استعمله لرفع حدث أصغر أو أكبر، أما تجديد وضوء أو غسل مستحب فهذا لا ينقله من الطهورية إلى الطاهرية. نعم.
وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور.
أي نعم، هذا كما قال، هو يقول أنه اللي يسلبه الطهورية للطاهرية إذا كان يسيرا، مثلا 100 لتر، 120 لتر، 150 لتر، هذا يسلبه على طول. لكن لو كان 200 لتر وتوضأت فيه أو اغتسلت فيه الجنابة، يقول هذا ما يؤثر، لأنه ماء كثير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل خبث، والطهور والماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء الكثير هذا طهور لا ينجسه شيء. نعم،
لكن يكره الغسل في الماء الراكد.
اي نعم، يقول انه يكره الغسل في الماء الراكد غير المتحرك، لاحتمال انه يعني يكون سقط فيه شيء ولا نحو ذلك، فقالوا يعني بالكراهة، مع أنه يجوز أن الإنسان أنه الماء الراكد هذا، وحتى يكون الماء الراكد حتى لا تفسده على غيرك. يعني مثلا في خزان 150 لتر، أنت إذا جيت واغتسلت فيه في وسطه، دخلت في وسطه، هذا معناته وش سويت فيه؟ أنت خلاص أفسدته على غيرك، على غيرك من المسلمين، معناته ما عاد يصلح حد توضى فيه ولا يغتسل فيه. المفروض أنك تأخذ منه هذا 150 لتر، خذ منه 2 لتر 3 لتر وغتسل فيها وخلى هذا طهور، حتى لا تقذره على غيرك ولا تنجسه ولا يعني ولا تسلبه الطهورية على غيرك. هذا الماء الراكد يكره أنك تنغمس فيه أو تتوضأ في وسطه، حتى لا تنقله من الطهورية إلى الطاهرية، فتحرم غيرك من رفع الحدث فيه. نعم،
ولا يضر اغتراف المتوضي لمشقة تكرره.
أي نعم، يقول إنه المتوضي إذا كان يغرف من الماء غرف، هذا ما يضر، ما يسلبه، لأنه وإن كان يبي يعني هذه اليد التي يغرف فيها سيرفع فيها الحدث، لكن يقول إنه هذا يعني يشق التحرز منه، يشق تكرره، ولا بد للإنسان أنه يغرف، قد ما يكون عنده كاس أو طاسة أو نحو ذلك يغرف بها، فسيغرف بيده. إذا قلنا أنه إذا أدخل يده في الماء بنية رفع الحدث عنها، هذا يقول أنه لا يضر، لأنه يشق تكرره، كما قلنا إن تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقولون يستثنون المؤذن أو قيم المسجد الذي ينظف المسجد، المؤذن قد يخرج من المسجد مرة مرتين يؤذن ثم يخرج ثم يدخل، يقول هذا خلاص تكفيه تحية المسجد الأولى، لكن لا نقول له إذا خرجت وعدت تصلي ركعتين مثل غيرك. يعني قيم المسجد أو مؤذن المسجد هذا يقول يشق تحرزه منه، يكثر الخروج يكثر، فإذا قلنا له إنك عليك كل ما دخلت المسجد تصلي ركعتين، تخرج ترجع تصلي ركعتين، هذا سيكون فيه حرج ومشقة عليه، بخلاف غيره. الإنسان الآن منا إذا دخل المسجد في الغالب لا يخرج إلا بعد الصلاة، لا يخرج، لكن الواحد ينظف المسجد ويكنس المسجد، مرة يخرج يودي التراب، مرة يذهب ويأتي بمكنسة، مرة يدخل، فهذا إذا كان سيصلي ركعتين في كل دخول وخروج هذا يشق عليه، فهذا مستثنى. فهذا أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أنه يقول لا يضر الاغتراف، يعني لا يسلبه الطهورية لمشقة تكرره، لأنه يتكرر هذا، يتكرر ولا بد من أن يستعمل يده بالغرف. نعم،
ولا يضر اغتراف المتوضي لمشقة تكرره، بخلاف من عليه حدث أكبر.
أي نعم، هذا المتوضي دائما الإنسان يعني يتوضأ في اليوم يمكن 10 مرات، ما هو 5 مرات على عدد الصلوات، قد يتوضأ لصلاة الظهر ثم ينتقض وضوءه ويتوضأ لسنة ثم ينتقض وضوءه ويتوضأ للعصر. هذا المتوضي لا يضر اغترافه المتوضي، بخلاف من عليه جنابة، عليه جنابة يقول لك لا، أنت عليك جنابة لا تغمس يدك في الماء. لماذا هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ يقول هذا الجنابة ما تتكرر في اليوم، يعني قد يكون مرة في اليوم أو مرة في اليومين أو مرة في 10 أيام، ما هو دائما الإنسان مثل الوضوء ينتقض كل ساعة، كل نص ساعة، كل ساعتين، كل 3 ساعات، يعني هذا يعني يقول متكرر، فلذلك يعفى عنه المتوضئ، لكن الجنب نقول ما نعفو، لا تغمس يدك في البناء الإناء ولا تغترف منه حتى لا تسلبه الطهورية، لا تسلبه الطهورية. لماذا؟ لأن الجنابة لا تتكرر كثيرا، لا تتكرر. ولذلك يعني شوف الشارع حينما قال المرأة تترك الصيام وتترك الصلاة، ولا لا، الحائض تترك الصلاة وتترك الصيام. طيب إذا طهرت تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة؟ ليش؟ يقول لي أن الصلاة متكررة ويشق عليها، مثلا جلست 10 أيام حائض كم عليها من صلاة؟ عليها 50 صلاة. ها؟ بينما الصيام في رمضان شهر في السنة وهي أفطرت منه 7 أيام، فهذا يعني 7 أيام في السنة ما يشق عليها أنها تقضي 7 أيام أو 10 أيام. بينما إذا كانت ستعيد الصلاة التي تركتها فإن هذا سيشق عليها، يعني في كل 10 أيام 50 صلاة، في كل 7 أيام 35 صلاة، وهذه تكون مشقة. فلذلك الشارع الحكيم عفى عنها بإعادة الصلاة ولم يعفو عنها بالصوم، لأن الصوم يشق، لا يشق تكرره، يعني ما هو متكرر فلا يشق إنها تقضي، بخلاف الصلاة فإن فيها مشقة عليها. إذا قلنا تعيدين 50 صلاة في كل شهر، تعيدين 5 صلاة، 50 40 صلاة، 35 صلاة، هذه مشقة عليها. لكن تقول في العام الواحد تعيد 7 أيام، أفطرت 7 أيام فتقضيها، تقضيها، ما في مشقة في 7 الأيام هذا التي فاتتها وأفطرت فيها، ما في، لكن الصلاة لا. نعم.
فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا.
اي نعم، يقول إن نوى رفع الحدث وجاء ونزل في ماء قليل، يعني خزان في 150 لتر، ها، نزل فيه. طبعا هو إذا نزل رجليه، نزل ساقيه، نزل ركبتيه، يقول خلاص هذا الماء صار مستعملا، لأنه الغسل يعني ما يحتاج مثل الوضوء ترتيب، كل ما جاء عضو من أعضائك الماء ارتفع حدثه. فهذه الرجلين حينما نزلت في الماء معناته طهرت، معنى هذا الماء صار مستعمل. طيب هل يرفع حدث يعني الآن تنزل أنت شوي، هل يرفع حدث اليدين والرأس والوجه؟ لا، يقول لأنه خلاص بمجرد نزول قدميك هذه التي نزلت في الماء رفع الحدث فيها فأفسدت الماء، هذا خلاص سلبته الطهورية وصار ماء طاهر. نعم.
صار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء.
أي نعم، يقول يعني الآن واحد يتوضأ ونحن نقول إن الماء المستعمل إذا استعملت ماء هذا صار طاهر. طيب يقول الآن متى يصير طاهر؟ يقول إذا غسلت يدك ونزل منها الماء، هذا الماء طاهر، لكن لحد أنه على يدك متردد تغسل، لأنه لو نقول أنه يسلبه الطهورية ويصير طاهر، ما عاد يصح لك شيء، ما تقدر تغسل يدك، يعني أنت تأخذ الماء تغسل، يقول معناته ما دام أنه في يدك وتغسل يدك أنت فيه فهو ما يزال طهور، يرفع الحدث. فإذا انفصل هذا الذي انفصل، مثلا واضع أنت قدر ولا طشت ولا شيء والماء يتساقط فيها، هذا الماء الذي انفصل طاهر. الماء الذي إلى الآن يتردد على عضوك، على الوجه، على اليد، على الرأس، كذا كذا، هذا يقول طاهر، لأن لو قلنا أنه استعمل من أول وهلة معناته ما قدرت تتوضأ. فالذي نقول إنه طاهر هو الماء المتساقط، متى ما انفصل فهو ماء طاهر، ما دام أنه متردد على العضو هذا طهور حتى ينفصل. نعم.
أو غمس فيه أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض الوضوء قبل غسلها 3 فطاهر.
الدليل
نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم.
أيضا هذه مسألة يقررها المؤلف رحمه الله تعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل بعد أن يقوم يستيقظ من نوم الليل. من نوم الليل طبعا هو ما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم نوم الليل، لكنهم أخذوها من قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون في النهار، البيتوتة في الليل. فأنت إذا كنت قمت من النوم في الليل وعندك قدر ماء، أنت نهاك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغمس يدك في الإناء قبل أن تغسلها برا الإناء، تغسلها ثلاثا، ثم إذا غسلتها خلص يجوز لك أن وهذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.